ولكن طريقة اللفظ شنو؟ واحدة لو متعددة؟
متعددة.
وكذلك في قتل علي عليه السلام لعمر بن عبد ود العامري فإنها معنى واحد، قضية واحدة، أن الإمام قتل عمرا، ولكن الرواة يروونها بلفظ واحد، لو كل واحد يرويها بطريقته الخاصة وألفاظ الخاصة، كل واحد يرويها بطريقته الخاصة وألفاظ الخاصة، هذا تواتر يسمونه تواتر معنوي. إذن التواتر اللفظي هو اتفاق المخبرين جميعا على لفظ واحد. التواتر المعنوي اتفاق المخبرين جميعا على معنى واحد وإن كانت الألفاظ مختلفة. التواتر الثالث هو التواتر الإجمالي، والمقصود به اتفاق المخبرين على مدلول التزامي واحد وإن كانت الألفاظ متعددة ومختلفة والمعاني متعددة ومختلفة. مثلا واحد من الرواة يقول الإمام الحسن عليه السلام كثير الرماد، واحد من الرواة يقول الإمام الحسن ما جاءه محتاج ورده، الراوي الثالث يقول الإمام الحسن كان يطعم الطعام ويبذل الأموال. فهاي القضايا المتعددة ما هو مدلولها الالتزامي؟ أنه الكرم. حينما أقول كثير رماد يعني كريم، حينما أقول يطعم الطعام يعني كريم، حينما لا يرد فقيرا ومحتاجا فهو كريم. فهذه الأخبار هل فيها تواتر لفظي؟ لا. هل فيها تواتر معنوي؟ يعني المعنى واحد لو متعدد، المعنى متعدد، هذا عن كثير رمان، هذا عن الإطعام، هذا عن الإنفاق، لكن في أي شيء تتفق؟ تتفق في المدلول الالتزامي، فصار تواتر على المدلول الالتزامي، ولذلك يسمى بالتواتر الإجمالي. إذن التواتر إما لفظي وإما معنوي وإما إجمالي. أي هذه الأنواع هو الأقوى؟ طبعا كلما كان اتفاق المخبرين على شيء محدد فنسبة صدقهم أقوى من نسبتهم، ولذلك فالتواتر اللفظي أقوى الأقسام. ليش؟ لأنه اتفاق حتى في الألفاظ والحروف، فإذا كانوا كاذبين من البعيد أن يتفقوا على نفس الألفاظ. ثم يأتي بالدرجة الثانية شنو؟ التواتر المعنوي. ثم يأتي بالدرجة الثالثة التواتر الإجمالي. هذا بالنسبة لأقسام التواتر. بسم الله الرحمن الرحيم. والتواتر تارة يكون لفظيا وأخرى معنويا وثالثة إجماليا. يعني تواتر لفظي وتواتر معنوي وتواتر إجمالي، وذلك أن المحور المشترك لكل الإخبارات إن كان لفظا محددا فهو شنو؟ فهو تواتر لفظي. شنو مثاله؟ من كنت مولاه أو أني تارك فيكم الثقلين أو القرآن الكريم. وإن كان قضية معنوية محددة، يعني اتفاق وانفاق في المعنى واختلاف بمن؟ بالألفاظ، فهذا من الثاني. يعني شنو؟ يعني تواتر معنوي. مثاله قضية التصدق بالقاسم أو قضية الخندق التي قتل فيها علي عليه السلام عمرو بن عبد الله، فإن المعنى واحد وإن تعددت الألفاظ. ثالثا وإن كان لازما منتزعا يعني مدلول التزامي فهذا شنو؟ تواتر إجمالي. وشنو مثاله؟ الإمام حسن والكرم. فإن الرواة لم يذكروا الكرم وإنما ذكروا ملزوم الكرم كثير الرماد أو لوازم الكرم كثير الرماد ينفق كثيرا يعطي كثيرا وهكذا. زين أي التواترات والأقوى؟ يقول وكلما كان المحور أكثر تحديدا كان حصول التواتر الموجب لليقين بحساب الاحتمالات أسرع. فلذلك يا ولي راح يصير المحور فيه أكثر تحديدا التواتر اللفظي، إذ يكون افتراض تطابق مصالح المخبرين جميعا بتلك الدرجة من الدقة رغم اختلاف أحوالهم وأوضاعهم أبعد في منطق حساب الاحتمالات، أنه كانوا كاذبين ومختلفين وكلهم يتفقون في لفظ واحد، هذا بعيد جدا. لذلك فأقوى التواترات هو التواتر اللفظي ثم المعنوي ثم الإجمالي. إذا اتضح ذلك ننتقل إلى النقطة الرابعة، اللي هي شنو النقطة الرابعة؟ ما هي الخصوصيات المؤثرة في حصول اليقين من التواتر؟ الجواب الخصوصيات على قسمين. أولا بلحاظ نوع المخبر أو المخبرين، فنشوف هؤلاء المخبرين من حيث الكثرة والقلة ومن حيث الوثاقة وعدم الوثاقة، فكلما كانوا أكثر كان حصول اليقين أكثر، وكلما كانوا أقل كان حصول اليقين أبعد، كلما كانوا ثقات كان حصول اليقين أسهل، وكلما كانوا غير ثقات كان حصول اليقين أصعب. هاي الخصائص علم الراجعة للرواة نفسهم والمخبرين، هل هم ثقات؟ ليسوا بثقات. هل هم قليلون؟ هل هم كثيرون؟ وهكذا. هذا شنو القسم الأول. القسم الثاني الخصائص راجعة إلى الخبر نفسه، إلى نوعية الخبر مو إلى الراوي، لا إلى نوعية الخبر. وهذه الخصائص من القسم الثاني التي ترجع إلى نفس الخبر تكون على نوعين، خصائص عامة وخصائص نسبية. الخصائص العامة والنسبية نوعان علما، مو للخصائص الراجعة علما للمخبر، وإنما الخصائص الراجعة للخبر. الخصائص الراجعة للخبر على نوعين، خصائص عامة وخصائص شنو؟ ما هو الفرق؟ نقول الخصائص العامة هي كل خصوصية في المعنى تساعد على صدق الخبر أو كذبه مع غض النظر عن نوعية المخبر. خصوصية في المعنى تقوي احتمال الصدق أو تقوي احتمال الكذب مع غض النظر عن نوعية المخبر، هل هو ثقة مو ثقة، قليلون كثيرون، ما لنا علاقة. مثلا مثال على هذه الخصائص، مثلا كون القضية غريبة أو كونها طبيعية، فإن كانت القضية غريبة فحصول اليقين يكون سهلا أو صعبا؟ يكون صعبا. أما إذا كانت القضية شنو؟ طبيعية، فحصول اليقين شنو؟ سهل وسريع. مثلا إذا جاءك مخبر، جاء سيد علان قال لك قريب يا من السيد علان، قال لك سيد علان بأن راتب الحوزة من الشهر القادم سيكون 10 ملايين دينار. سيد علاء ثقة أو مو ثقة؟ طبعا ثقة. لكن هذه القضية طبيعية لو غريبة؟ غريبة جدا، مو بس غريبة. فحصول اليقين بها سهل لو مو سهل؟ لا مو سهل. يجيك واحد ثاني تقول له لا مش تبي، يجيك ثالث هم تقول له مش تبي، لأن هذا شيء مو معقول. فهذه القضية الغريبة. إذن القضية الغريبة لا يحصل التصديق بها بشكل يسير ولا يصل إلى اليقين بسرعة. أما لا، لو أجال السيد علاج قال لك قررت الحوزة العلمية إذا امتحنت ورتبت يقطعون راتبك، بس ترتب يقطعون راتبك. هي طبيعية لو غريبة؟ جدا طبيعية. فلذلك حصول اليقين سريع لو بطيء؟ جدا سريع. لو يجونك نفرين تقول إيه والله صارت يقينية، خل أقرأ منها سأخافوا على 10,000 لا تقطع. زين، هذا بالنسبة لنا للخصائص العامة. يعني شنو الخصائص العامة؟ كل خصوصية في الخبر تقتضي صدق الخبر أو كذبة، تقوي احتمال الصدق إذا كانت قضية طبيعية، وتقوي احتمال الكذب والاشتباه إذا كانت قضية شنو؟ غير طبيعية. مثلا جالك واحد وقال لك شفت الزرقاوي يصلي على تربة، قضية طبيعية لو غير طبيعية؟ جدا غير طبيعية. ما زال غير طبيعية. إذا التواتر سريع لو غير سريع؟ غير سريع. أما إذا أجالك واحد يقول لك شوف الصدام حسين يصلي صلاة الليل أو يصلي، هاي المسرحيات طبيعية من صدام لو غير طبيعية؟ طبيعية. فصدق بها بسرعة. إذا هذه خصائص بالنسبة لمن؟ للمعنى فقط، سواء كان الراوي ثقة أو لم يكن ثقة، ما لنا علاقة بنوعية الراوي. هاي شو نسميها؟ خصائص. النوع الثاني الخصائص النسبية، وهي كل خصوصية في الخبر في المعنى، يعني مو في الراوي، تساعد على صدق الخبر أو كذبه إذا لاحظنا معها نوعية المخبر. يعني ننظر إلى الخبر وإلى شنو؟ وإلى المخبر، فقد يكون عاملا مساعدا على الصدق، وقد يكون عاملا مساعدا على كما لو شنو؟ مثلا لو وردت لدينا رواية في صحيح البخاري عن عائشة في النص على إمامة الإمام علي عليه السلام، فهنا احتمال الصدق أكبر لاحتمال الكذب أكبر. احتمال الصدق أكبر. لماذا؟ لأن الراوي سني والراوية هي عائشة والمروي في كتاب البخاري. لو كان الكتاب شيعيا والرواية مروية عن أبي ذر، قد واحد يقول لأن أبي ذر من أصحاب الإمام، لكن الرواية مروية عن عائشة ومروية في صحيح البخاري، فإذا احتمال مطابقتها للواقع أكبر. لماذا؟ لأن الراوي ليس له مصلحة في رواية هذه الرواية، كما يقولون والفضل ما شهد به الأحداث. فإذا كانت الرواية عن الإمامة والراوي سني، فاحتمال الصدق هنا شنو؟ أكبر، لأنه لا توجد مصلحة، لا توجد مصلحة ودوافع خاصة للكذب، لأن الراوي سني يروي رواية عن الشيعة وعن الإمامة. فإذا هنا لاحظنا المضمون، وهو شنو المضمون؟ وهو رواية عن الإمام، ولاحظنا المخبر اللي هو شنو؟ سني أو عائشة. فهذا قرينة على كون الخبر شنو؟ صحيحا. على كون الخبر صحيح. إذن هذه هي خصوصيات النسبية. ليش سميناها نسبية؟ يعني نلحظ المعنى بالنسبة إلى الراوي. المعنى بالنسبة إلى الراوي، إذا روى عن الإمامة أبو دار هذا شيء طبيعي، أما إذا روى عن الإمامة عائشة أو البخاري أو أبو هريرة فهذا عامل مساعد على صدق الخبر أو كذبه. عامل مساعد على صدق الخبر، لأنه لا توجد مصلحة في الكذب، لأنه يروي رواية على خلاف مذهبه. هذه الخصائص النسبية. نلحظ المعنى والمخبر معا. هل يمكن أن يجتمع القسمان؟ يا قسمان خصائص عامة وخصائص نسبية في رواية واحدة، يجوز هم أن تكون خصوصية عامة وخصوصية نسبية في رواية واحدة؟ نقول نعم. مثالا لو رويت رواية عن الإمامة، عن الإمامة وراويها سني، ورويت في زمن معاوية الذي كان يعاقب كل من يروي رواية في فضل علي عليه السلام، فرواية في فضل علي عليه السلام والإمام، ورواها سني في زمن بني أمية، فهنا أكو خصوصية عامة وأكو خصوصية شنو؟ نسبية. أما الخصوصية العامة فإن هذا الإخبار هل فيه مصلحة للرواة أو ليس فيه مصلحة في ذلك الزمن؟ ليس فيه مصلحة بل فيه مضرة، وهذا يساعد على كونه صادقا. زين، من جهة ثانية الراوي سني، الراوي سني، والسني له مصلحة في رواية عن إمامة علي أو ليس له مصلحة في الكذب؟ ليس له مصلحة. إذن الخصوصية الأولى خصوصية عامة، وهي أن هذه الرواية ليس فيها مصلحة للراوي، وإنما فيها عقوبة لأنها رويت في زمن بني أمية سواء كان الراوي شيعي أو كان سني. هذه خصوصية نسبية لعامة، هذه عامة. أما إذا لاحظنا خصوصية الراوي وهو سني يروي عن الإمام في زمن بني أمية فإنها خصوصية نسبية. فاجتمعت في هذا المثال خصوصية عامة وخصوصية نسبية، نطبق هذا المثال. وكما تدخل خصائص المخبرين من الناحية الكمية والكيفية، كمية يعني شنو؟ يعني عددهم، هل هو قليل كثير؟ والكيفية الوثاقة النباهة العلم في تقويم الاحتمال، كذلك تدخل خصائص المخبر عنه. المخبر عنه يعني شنو؟ يعني الخبر، المعنى أي مفاد الخبر، وهي على نوعين. يا هي وهي على نوعين، خصائص الخبر خصائص عامة وخصائص نسبية. والمراد بالخصائص العامة كل خصوصية في المعنى تشكل بحساب الاحتمال عاملا مساعدا على كذب الخبر أو صدقه بقطع النظر شنو؟ عن نوعية المخبر، ما لنا علاقة بالمخبر شنو. ومثال ذلك غرابة القضية المخبر عنها عامل، فإنها عامل مساعد على الكذب والخطأ في نفسه، يعني نفس هاي الغرابة عامل مساعد على الخطأ، فيكون موجبا لتباطؤ حصول اليقين بالتواتر. مثاله شنو؟ مثاله خالات الحجر وعلى عكس ذلك كون القضية اعتيادية ومتوقعة ومنتجمة مع سائر القضايا الأخرى المعلومة فإن ذلك عامل مساعد على الصدق ويكون حصول اليقين حينئذ أسرع. مثاله إذا ما تنجح يقطعون راسبك لرقبتك لأن قطع الأعناق ولا قطع الأرجل. المراد بالخصائص النسبية والمراد بالخصائص النسبية كل خصوصية في المعنى تشكل بحساب الاحتمال عاملا مساعدا على صدق الخبر أو كذبه، لكن شنو؟ فيما إذا لوحظ نوعية الشخص الذي جاء بالخبر. فشنو الفرق بين العامة والنسبية؟ في العامة لا نلحظ المخبر، في النسبية نلحظ نوعية المخبر. ومثال ذلك غير الشيعي إذا نقل ما يدل على إمامة أهل البيت عليهم السلام فإن مفاد الخبر نفسه يعتبر بلحاظ خصوصية المخبر لأنه سني عاملا مساعدا لإثبات صدقه بحساب الاحتمال، لأن افتراض مصلحة خاصة تدعوه إلى الافتراء بعيد كما يقولون والفضل ما شهدت به أعداء زين. وقد تجتمع خصوصية عامة وخصوصية نسبية معا لصالح صدق الخبر كما في المثال المذكور. يا مثال رواية غير الشيعي عن إمامة أهل البيت ويرويها في زمن بني أمية، إذا فرضنا صدور الخبر في ظل حكم بني أمية وأمثالهم ممن كانوا يحاولون المنع من أمثال هذه الأخبار ترهيبا وترغيبا بالأموال والقتل والسجون، فإن خصوصية المضمون بقطع النظر عن مذهب المخبر شاهد قوي على الصدق. ليش شاهد قوي على الصدق؟ لأنه لا مصلحة في هكذا رواية في زمن بني أمية. فهذه خصوصية عامة لو نسبية، هذه خصوصية عامة بقطع النظر عن المخبر. لا الزمن ما لنا علاقة به، الزمن مو المخبر، تلاحظ الزمن. الخصوصية العامة لاحظ فيها الزمن، لاحظ الخبر ولاحظ الزمن. نحن حينما نقول في الخصوصية العامة ملاحظة الخبر بشرط أن لا تلاحظ نوعية المخبر، أما الزمان والمكان هذا شيء آخر. وخصوصية المضمون مع أخذ مذهب المخبر بعين الاعتبار أقوى شهادة على ذلك، يعني على الصدر، وهذه خصوصية نسبية. هذا تمام الكلام عن التواتر. الإجماع قلنا وسائل الإثبات الوجداني نذكر منها كم نوع؟ ثلاثة: التواتر والإجماع وسيرة المراد. ذكرنا التواتر، الآن نتكلم عن الإجماع. ما هو الإجماع؟ يعني عندنا ثلاثة أسئلة: ما هو الإجماع؟ ثانيا كيف يؤدي إلى اليقين ويعتبر حجة؟ ثالثا ما هي الفروق بين الإجماع والتواتر؟ أما أولا فالإجماع هو اتفاق العلماء في الفتوى، مثلا أفتوا جميعا بوجوب للخمس أو بوجوب للزكاة أو بوجوب أو بأن الأكل مفطر للصوم وهكذا، فأجمع أو اتفق الفقهاء على فتوى خاصة. زين، سؤال: هل هذا الاتفاق في الفتوى إخبار عن الدليل الشرعي أو ليس إخبارا عن الدليل الشرعي؟
الجواب
نعم، هو إخبار عن الدليل الشرعي، لأن الشيخ الطوسي مثلا حينما أتى بالوجوب فهناك احتمالان: احتمال أن يكون قد أخذ الفتوى عن دليل، واحتمال أن يكون قد أخطأ في الفتوى، أخطأ واشتبه. فهناك احتمالان. زين، كون الفتوى قد صدرت عن دليل هذا إخبار عن الدليل، يعني العالم حينما يفتيك بالوجوب يخبرك بمن؟ بأنه إنما أتيت بالوجوب لوجود دليل، فمو أتيت بالوجوب من جيب الصفحة، لا، وإنما لوجود دليل. لكنه ذكر ذلك بلسانه، أخبرك بقوله عن الدليل، عن الدليل أو لا، لم يخبرك عن الدليل، فهو إخبار حسي أو إخبار حسي. إخبار بالحس قائم على النظر والاستنباط، يعني العالم ما يقول سمعت الإمامة قال بأن الارتماس مفطر للصائم، ما قال، وإنما قال باسمه تعالى مسألة الارتماس مفطر للصائم. أنت شفتها مثل بعض، لأنه وجود دليل فهو إخبار حسي، بخلاف زرارة. زرارة من يقول سمعت الإمام الصادق عليه السلام يقول الارتماس مفطر للصوم، قال إخبار حسي لو حسي. فالتواتر فيه إخبار حسي، لكن الإجماع شنو؟ إخبار حسي. زين، كيف يؤدي إلى اليقين؟ نقول إذا أتى العالم الأول بالوجوب صار قرينة ناقصة على وجود الدليل، فيها احتمال قوي أن يوجد الدليل، وأكو احتمال شنو؟ أن لا يوجد دليل، العالم مشتبه. زين، فإذا أتى العالم الثاني بالوجوب شنو؟ ازداد احتمال وجود الدليل وقل احتمال الخطأ. زين، فإذا أتى عالم ثالث ازداد شنو؟ ازداد احتمال وجود الدليل وقل احتمال الخطأ والاشتباه. وهكذا إذا ازداد العدد إلى أن نصل إلى درجة اليقين أو الاطمئنان المقارب لليقين. كيف نصل إلى ذلك؟ نفس الكلام الذي قلناه في التواتر نقوله هنا، يعني شنو؟ يعني أيضا نطبق حساب الاحتمالات. احتمال الخطأ في العالم الأول، إذا أردنا أن نعرف احتمال الخطأ في هؤلاء العلماء جميعا شو نسوي؟ نضرب احتمال الخطأ في العالم الأول في احتمال الخطأ عند الثاني واحتمال الخطأ عند الثالث، وهكذا إلى أن نصل إلى درجة، إلى كسر ضعيف لا يحتفظ به العاقل فيزول عمليا. فشو يصير عندنا؟ يصير عندنا هنا إذا زال عمليا يقين عرفي، يصير توالد موضوعي، وإما أن يزول حقيقة فراح يصير توالد ذاتي ويقين حقيقي. إذن كل ما قلناه في التواتر نقوله أين؟ في الإجماع. أيضا نطبق حساب الاحتمالات. هذا رأي من؟ رأي الشهيد. وهناك رأيان آخران، يعني في حجية الإجماع لدينا ثلاثة آراء. الرأي الأول هو تطبيق حساب الاحتمالات وهو رأي السيد الشهيد. الرأي الثاني الاستدلال بالعقل، أي الاستدلال بقاعدة اللطف، قاعدة اللطف التي تعرض لها علماء الكلام وذكروها في العدل الإلهي وأثبتوا بها النبوة. قاعدة اللطف معروفة، شنو قاعدة اللطف؟ وهي إدراك ما يجب على الله تعالى بأحكام العقل العملي، أن هذا شيء واجب وهذا شيء قبيح. العبد واجب، إرسال الأنبياء واجب، وهكذا. ليش سميناها لطف؟ سميناها لطف تأدبا، لأن ما نقدر نقول الواجبات التي تجب على الله تعالى، لا، نقول هذه قاعدة اللطف، يعني تبين ما يجب على الله أن يفعله في بعض الأمور بناء على الحسن والقبح. هذه درستموها في علم الكلام في الباب الحادي عشر أو في التجريد أو غيره. طبقها العلماء الأقدمون ومنهم الشيخ الطوسي على الإجماع، فقالوا الإجماع حجة من باب اللطف. ليش؟ لأنهم يعني العلماء لو أجمعوا على الخطأ سيؤدي إلى ضياع المصالح الحقيقية للناس. فمن الواجب على الله تعالى أن يحافظ على هذه المصالح المتعلقة بالعباد، فيتدخل لإنهاء الإجماع، ولو يجعل جملة من العلماء يخالفون الرأي. هذا رأي شيخ الطوسي يستدل على حجية الإجماع بقاعدة اللغة. الرأي الثاني أو الثالث حسب التسلسل هو رأي مجموعة من علماء أبناء العامة، حيث استدلوا على حجية الإجماع بالروايات، حيث رووا عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا تجتمع أمتي على ضلاله، وطبقوها على الإجماع، قالوا لا تجتمع أمتي على ضلاله. فكم رأي عندنا؟ أولا بحساب الاحتمالات وهو رأي السيد الشهيد، ثانيا بقاعدة اللطف وهو رأي من؟ ثالثا الاستدلال بالروايات كما في قوله صلى الله عليه وآله شنو؟ لا تجتمع أمتي على ضلاله، حسب ما قاله بعض علماء العامة. أصح الأقوال هو القول الأول، أما بطلان الرأيين الآخرين فنتركه لدراسات أعلى، إن شاء الله يجيكم في البحث الخارج. زين، التواتر من جهة ثانية له أقسام عديدة. الإجماع له أقسام عديدة مرت عليكم في الفقه. فالإجماع ينقسم إلى إجماع محصل وإجماع منقول. شنو الفرق بيناتهم؟ المحصل يعني شنو؟ يعني هو أنت حصلته بنفسك نتيجة بحث واستقراء. أما المنقول نقل عملي، هذا تقسيم أول. تقسيم ثاني يقسمون الإجماع إلى مدركي وغير مدركي. شنو الفرق بيناتهم؟ المدركي مع وجود الدليل، يعني توجد رواية على الوجوب ثم أجمع العلماء على الوجوب، فهذا إجماع مدركي. أما الإجماع غير المدركي، العلماء مجمعون على الوجوب ولكن كلما نبحث عن الدليل لا نجد لا آية ولا رواية. إذن أيهما أقوى، المنقول لو المحصل؟ المحصل أقوى. إذن أيهما أقوى، المدركي لو غير المدركي؟ غير المدركي، لأن المدركي تروح إلى المدرك وتستنبط الحكم من المدرك مباشرة. كذلك يقسمون الإجماع إلى إجماع بسيط وإجماع مركب، وهذا مر عليكم في الشرائع. الإجماع البسيط اتفاق العلماء على رأي واحد، أما الإجماع المركب انقسام العلماء إلى رأيين وإجماعهم على نفي الثالث. إجماعهم على نفي الثالث، مثلا قال بعض العلماء نصفهم بالوجوب وقال النصف الآخر بالاستحباب، فهذا إجماع مركب أو ليس مركب؟ مركب. شلون إجماع مركب؟ لأنهم أجمعوا على شنو؟ على عدم كونه محرما، وإن كان البعض يقول وجوب وإن كان البعض يقول الاستحباب. هذه تقسيمات نتعمق فيها أيضا في البحث الخارج. نقرأ هذا المختار. الإجماع، الإجماع اتفاق عدد كبير. طبعا في نظرية السيد الشهيد مو شرط أن يتفق جميع العلماء، لا، عدد كبير منهم يؤدي بحساب الاحتمالات إلى اليقين. اجتماع عدد كبير من أهل النظر والفتوى في الحكم بدرجة توجب إحراز الحكم الشرعي. إحراز يعني شنو؟ يعني اليقين. وذلك أن فتوى الفقيه في مسألة شرعية بحتة تعتبر إخبارا حسيا عن الدليل الشرعي. ليش إخبار حسي؟ لأنه قائم على النظر والاجتهاد، ما قال سمعت الإمام أو رأيت الإمام، لا، أفتى والإفتاء إخبار حسي عن الدليل. زين، لماذا قيدها بالبحتة؟ قال في مسألة شرعية بحتة. بحتة مثلية مسألة شرعية بحتة. المسألة الشرعية البحتة هي المسألة التي لا يحتمل الاستدلال عليها بدليل عقلي، كما في الأحكام التعبدية. صلاة الصبح ركعتين، أحكام صلاة الصبح، وجوب السورة، وجوب الركوع، هل يمكن الاستدلال عليها بالعقل؟ فإذا كانت المسألة شرعية لا يستدل عليها بالعقل وأفتى بها العالم، إيش نفهم؟ نفهم وجود دليل شرعي. أما إذا كانت القضية مما يحتمل وجود الدليل العقلي فيها، ففتوى العالم تكشف عن الدليل الشرعي أو لا تكشف؟
لا تكشف.
لذلك شوف ايش قال، في مسألة شرعية بحتة تعتبر إخبارا حسيا عن الدليل الشرعي كالآية والرواية. زين، والإخبار الحسي هو الخبر المبني على النظر والاجتهاد في مقابل الخبر الحسي القائم على أساس المدارك الحسية. التواتر حسي لو حسي؟ حسي. أما الإجماع فحسي. وكما يكون الخبر الحسي ذا قيمة احتمالية في إثبات مدلوله، كذلك فتوى الفقيه بوصفها خبرا حسيا يحتمل فيه الإصابة والخطأ معها. وكما أن تعدد الإخبارات الحسية يؤدي بحساب الاحتمالات إلى نمو احتمال المطابقة وضآلة احتمال المخالفة، كذلك في الإخبارات الحسية حتى تصل إلى درجة توجب ضآلة احتمال الخطأ في الجميع جدا، وبالتالي زوال هذا الاحتمال عمليا، اللي هو شنو؟ سميناه توالد موضوعي، وهو يؤدي إلى الإطمئنان اليقين العرفي، أو واقعيا وهو التوالد الذاتي الذي يؤدي إلى شنو؟ اليقين الحقيقي. وهذا ما يسمى بالإجماع. ياهو اللي يسمى بالإجماع، يعني الإخبار الحسي المؤدي إلى حصول اليقين بحساب الاحتمالات. فالإجماع والخبر المتواتر مشتركان في طريقة الإثبات بحساب الاحتمالات، ويعتمد الكشف في كل منهما على هذا الحساب، ولكنهما يتفاوتان في درجة الكشف. هنا ننتقل إلى النقطة الأخيرة، ما هو الفرق بين التواتر والإجماع؟ الجواب إن حصول اليقين عن طريق التواتر أسرع من حصول اليقين عن طريق الإجماع. لماذا؟ لعدة أمور نذكر بعضا منها. الأمر الأول، التواتر إخبار حسي يقول رأيت أو سمعت، والإجماع إخبار حسي، ووقوع الخطأ في الأخبار الحسية أكبر وأكثر. لو في الأخبار الحسية ووقوع الخطأ في الخبر الحسي أقوى من احتمال الخطأ في الخبر الحسي، يعني احتمال الموافقة في الأخبار الحسية أقوى من احتمال الموافقة في الأخبار الحسية. لذلك حصول اليقين في الأخبار الحسية أقوى من حصول اليقين وأسرع من حصول اليقين في الإخبارات الحسية. لذلك حصول اليقين في التواتر أسرع من حصول اليقين في الإجماع. نقرأ النقطة، فإن نمو الاحتمال الموافق وتضاؤل احتمال المخالفة أسرع حركة في التواتر منه في الإجماع، وذلك لعدة أمور يمكن إبراز أهمها في النقاط التالية. الأولى أن القيمة الاحتمالية للمفردات في الإجماع أصغر من القيمة الاحتمالية للمفردات في التواتر. يا قيمة، قيمة الموافقة لو المخالفة؟ لا، الموافقة للواقع. قيمة الموافقة للواقع في الإجماع أقل وأصغر من الموافقة في التواتر. وهذا شنو معنى؟ أعكس المثال، يعني المخالفة في الإجماع أكبر من المخالفة في التواتر. لماذا؟ لأن هذا إخبار حسي وهذا إخبار حسي، لأن نسبة وقوع الخطأ في الحسيات أكبر من نسبة وقوع الخطأ في الحسيات. زين، الفرق الثاني اللي يسبب لنا شنو؟ نمو احتمال الموافقة في التواتر أسرع من الإجماع، إن مركز أن المركز الذي يخبر عنه في التواتر قد يكون واحدا، لكن المركز الذي يخبر عنه قد يكون متعددا. يعني بعبارة أخرى، حينما يفتي الفقهاء بالوجوب فمنشأ الخطأ إذا كانوا مخطئين جميعا. حتى عندنا 10 من العلماء، حتى 10 من العلماء، فإذا كانوا على خطأ فهل منشأ الخطأ واحد أو متعدد؟ نقول احتمال منشأ الخطأ يحتمل أن يكون متعددا. ليه؟ لأن العالم الأول قد يكون اعتمد على رواية غير تامة سنده، الثاني اعتمد على رواية غير تامة دلالة، الثالث اعتمد على أصالة الاحتياط، وهكذا. فمنشأ الخطأ واحد لو متعدد في الإجماع متعدد، لكن منشأ الخطأ التواتر هو واحد لو متعدد واحد. ليش واحد؟ لأن مصب كلامهم واحد، كلهم يقولون رأينا سمعنا الإمام يقول، فاحتمال الخطأ في الإجماع أكبر. لو في التواتر راح يصير أكبر، في الإجماع أكبر، لأن المنشأ متعدد. والمورد متعدد، هذا قد يكون رواية تامة غير تامة سندا، أو رواية غير تامة دلالة، أو أطالة الاحتياط. أما في التواتر فهذا الشيء غير موجود، لذلك فقوة احتمال الموافقة في التواتر أقوى من الموافقة في الإجماع. الثاني أن الخطأ المحتمل في مفردات الإجماع لا يتعين أن يكون ذا مركز واحد، بينما يكون الخطأ في الأخبار الحسية في التواتر منصبا على مركز واحد عادة. اللي هم يقولون شنو؟ رأينا زيدا وقع في النار، إذا 10 قالوا لك رأينا زيد وقع في النار وكانوا مخطئين، فالخطأ واحد لو متعدد خطأ واحد، لكن العلماء إذا أتوا بالوجوب فالخطأ واحد ومتعدد متعدد. فحينما يفتي فقهاء عديدون بوجوب غسل الشعر في غسل الجنابة ويكونون على خطأ، مثلا قد يكون خطأ أحدهم ناشئا من اعتماده على رواية غير تامة السند، وخطأ الآخر ناشئا من اعتماده على رواية غير تامة الدلالة، وخطأ الثالث ناشئا من اعتماده على أصالة الاحتياط، وهكذا. إذن مركز الخطأ في الإجماع متعدد لكنه في التواتر واحد، وكلما كان المركز المحتمل للأخطاء المتعددة واحدا أو متقاربا كان احتمال تراكم الأخطاء عليه أضعف مما لو كان المركز متعددا، فإن احتمال الخطأ أقوى والعكس صحيح. يعني شنو؟ إذا كان المركز متعددا فالخطأ إشبيه أقوى وأكبر. يعني الثالث عادة، لأنه يمكن أن يكون ذا مركز واحد في الإجماع، يمكن أن يكون مركز واحد، وقد يكون في التواتر أيضا متعدد، قد يكون حتى أيضا في التواتر متعدد، كما في كثير من الإخبارات العرفية يخبرونك بشيء وكل واحد له منشأ آخر. مثل واحد يقول لك مات جاري زيد، والثاني هم يقول لك مات جاري زيد، لكن واحد رآه وقع في النار، الثاني رآه شنو؟ قفز من بناية شاهقة، الثالث رآه أعدم، وهكذا. فقد يكون أيضا المركز متعدد. الثالثة هاي بسيطة جدا نشرحها سريعا، احتمال تأثير الأول في الثاني موجود في الإجماع وليس موجودا في التواصل. يعني شلون؟ الراوي الأول حينما يقول سمعت الإمام، والثاني يقول سمعت الإمام، والثالث يقول سمعت الإمام، فالثاني هل هو متأثر بالأول أو لا؟ هو يقول سمعت الإمام مباشرة، فلا يوجد احتمال أن يكون الثاني متأثر بمن؟ بالأول. فخطأ الأول لا يؤثر في كون الثاني مخطئا، بينما في الإجماع إذا أتى عالم من العلماء بالوجوب قد يكون متأثر بمن؟ قد يكون متأثر برأي العالم الذي سبقه. يعني حينما يجيك الآن العالم أتى بالوجوب، مثل عالم من طلاب السيد الشهيد محمد باقر الصدر وأتى بالوجوب، أكو احتمال أنه متأثر برأي أستاذه أو لا يوجد؟ فاحتمال تأثير الأول في الثاني موجود في الإجماع، فإذا كان الأول على خطأ فالثاني أوتوماتيكيا يصير على خطأ لأنه تبع الأول، بخلاف الإخبارات الحسية في التواتر، فإن إخبار الأول مستقل عن إخبار الثاني، ولذلك يا اللي راح يصير أقوى الإجماع لو تواتر، لأن الخبر الثاني لا يحتمل أن يكون متأثرا بالأول. يعني توجد بينهما عرضية لو طولية عرضية، بينما في الإجماع يحتمل أن توجد طولية والطولية تضعف، لأنه إذا أكو طولية فبنأخذ برأي الأول، أما الآخرين فيعتمدون عليه. الثالثة أن احتمال تأثير الخبر الأول في الخبر الثاني موجود في مجال الأخبار الحسية يعني في الفتاوى، وغير موجود عادة في مجال الأخبار الحسية، وهذا يعني أن احتمال الخطأ في الخبر الأول يتضمن في مجال الحسيات احتمال للخطأ في الخبر الثاني. لماذا؟ لأنه يعتمد عليه فيحتمل أن يكون مخطئا. زين، بينما هو في مجال الحسيات حيادي تجاه كون الثاني مخطئا أو مصيبا. لماذا؟ لأنه في عرضه وليس في طوله، كل واحد مستقل عن الثاني، وهذا قوة علما سيكون قوة للتواتر وضعف للإجماع. لذلك حصول اليقين في التواتر سيكون أسرع من حصول اليقين في الإجماع. الرابعة والخامسة تأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.